وهناك طرق رائعة جدا يعني ذكرت في بعض الكتب، يعني أذكر منها كتاب قيم هنا، هذه محاولة جيدة الحقيقة لتدريس الطلاب الصغار خاصة التفسير. وطبعا الطلاب الصغار في حاجة فعلا إلى أنك تبسط المعلومة لهم، فتبين معاني الكلمات بشكل مبسط وسهل. وكما ذكر الشيخ النجار رحمه الله له مقالة جميلة من علماء الأزهر القدماء، يقول إن من أوجب الواجبات على طلاب العلم والمتخصصين في فهم القرآن الكريم وفي تعليمه أن يضعوا كتبا في التفسير تناسب أذواق عصرهم ولغة عصرهم. مهمة هذه. يعني الآن لو أجي أعطي بعض الطلاب الآن تفسير ابن جرير الطبري وأقول اقرأ في كلام ابن جرير الطبري، سيجد مشقة في ذلك وربما لن يفهم شيء، أليس كذلك؟ حتى بعض عامة الناس، مع أنه مكتوب بلغة عربية، لكن أساليب القدماء وطرقهم في عرض المعلومات كان فيها شيء من الصعوبة وشيء من العلو يعني اللغوي والجزالة والأساليب العالية التي يصعب على أبناء زماننا أنهم أن يفهموها. ولذلك يدل الطالب الآن على تفاسير مكتوبة بلغة مناسبة لزماننا هذا وتشرح المعاني بشكل مبسط. هذا الكتاب استخدم طرق جميلة جدا في تدريس غريب القرآن مثلا، منها طريقة الكلمات المتقاطعة. يعني على سبيل المثال من سورة الطارق مثلا تم وضع يعني كلمات محددة ووضعت لها طريقة الكلمات المتقاطعة المعروفة التي تتبع في المجلات وفي غيرها. هذه طريقة كثير من الناس يحبها، أنا شخصيا لا أستخدمها، لكن بعض الناس أراه يعني يحرص على الكلمات المتقاطعة في الجرائد وفي المجلات وفي ويتتبعها. فلماذا لا تستخدم هذه الطريقة ما دامت مشوقة للطلاب وللصغار ويحبونها؟ تستخدم في بيان الكلمة الغريبة. فمثلا هنا عموديا بشكل عمودي وأفقيا مكتوب هنا، تبدأ سورة الطارق بقسم، الله تعالى يقسم بكذا فراغ وفراغ رقم 12، فيأتي الطالب فيضع حروف هذه والسماء والطارق، كلمة والطارق، ويضعها في الكلمات المتقاطعة هذه. مثلا 13 قليلا، يأتي الطالب إلى رقم 13 هنا، وهذه تحتاج مهارة في الكلمة المتقاطعة، أنا لا أحسنها، لكنها طريقة مسلية وطريقة مشوقة في الوصول إلى اللفظة الغريبة، بمعنى أنك الطالب وهو يحل هذه الكلمات المتقاطعة يصل بعد أن ينتهي إلى معرفة المفردات الغريبة، وأنا أتصور أنه لن ينساها بسهولة عندما يصل إليها بهذه الطريقة المشوقة والمسابقات ونحو ذلك. عندما أيضا توزع الكلمات الغريبة على شكل أعمدة، مثلا الكلمات على اليمين والمعاني على اليسار، ويطلب من الطلاب التوصيل بين الكلمة ومعناها، أيضا هذه طريقة ممتازة في تدريس غريب القرآن. اختيار من متعدد، أن تأتي اللفظة الغريبة وتأتي لمعانيها 4 أو 3 معاني، وتطلب من الطالب أن يحاول ماذا تتوقع أن يكون معنى هذه اللفظة من هذه المعاني، وأيضا يحاول الطالب أن يصيب المعنى فيخطئ أحيانا ويصيب أحيانا، أيضا هذه طريقة جميلة في تدريس غريب القرآن. أنا جربت هذه الطريقة، وجدت أن الطلاب يعني 70% تقريبا تصبح واضحة بالنسبة لهم من معاني الآيات. وتلاحظون، وهذه تحتاج إلى دراسة أتمنى أنها تجرى، وهي ما هي الأسباب التي تحول بين معرفة المعاني للآيات عند الطلاب في المراحل المختلفة. يعني مثلا لو أجرى باحث دراسة على طلاب المرحلة الابتدائية مثلا من الرابع إلى السادس، ما هي السبب الذي يحول بينك وبين معرفة الآية أو معنى الآية؟ هل هو غرابة اللفظة أو صعوبة التركيب أو عدم معرفة قصة الآية وسبب نزولها أو نحو هذه العبارات؟ لأنك الآن مثلا عندما تشرح للطالب وتقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وش معنى زكاها؟ طهرها. بعض الطلاب قد يجيب وبعضهم قد لا يجيب، صح؟ لأن ارتبطت الزكاة في أذهان الطلاب وأنها الزكاة المفروضة، إخراج الجزء من المال. عندما تشرح له أن التزكية معنى أوسع، وأنه التطهير في اللغة، وأن قد أفلح من زكاها بمعنى طهرها من الذنوب والمعاصي واستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، وقد خاب من دساها. دساها وش معنى دساها؟ هل بمعنى أخفاها من التدسية؟ وما العلاقة بينها وبين قوله تعالى يدسه في التراب؟ يدسه، أيوة، جميل. إذن أنت الآن عندما شرحت للطالب اللفظة الغريبة اتضحت الآية، أليس كذلك؟ طيب، ممتاز. طيب، في آيات حتى لو شرحت اللفظ ما تتضح الآية. مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب، أنا سأشرح لكم أن النسيء في اللغة بمعنى التأخير، بمعنى التأخير والتأجيل، ومنه ربا النسيئة. طيب، نقرأ الآية على هذا المعنى: إنما التأخير زيادة في الكفر، إنما التأجيل زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. مهما حاولت أني أشرح لك كلمة النسيء في اللغة، ما الآية ما تتضح، صح ولا لا؟ أها. طيب، وأجل كيف نفهم هذه الآية على وجهها الصحيح؟ معرفة سبب النزول ولا معرفة عادات العرب في الجاهلية؟ لأن هذه عادة من عادات العرب في الجاهلية، ما لها علاقة في النزول. لأن النزول، وش سبب النزول؟ ما هو تعريف سبب النزول يا مشايخ؟ أيوة، جميل. هي حادثة أو سؤال نزل القرآن الكريم بسببها وقت نزول القرآن، بمعنى أن الأشياء السابقة لنزول القرآن الكريم بعضهم لا يعتبرها من أسباب النزول، وإنما من بعضهم يسميها قصة النزول، أو يعني مثلا على سبيل المثال عندما ذكر الواحدي في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الواحدي: نزلت هذه السورة في قصة أبرهة. فعاتبه العلماء في ذلك وقالوا: أبرهة متى دخل أبرهة؟ يعني حاول أن يدخل مكة عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل قبل نزول هذه السورة ب 45 سنة ولا 43 سنة، فلا تعتبر هذه من أسباب النزول، لكنها لا يتضح معنى الآيات إلا بذكرها، فهي مما من ملابسات النزول ومن قصته. كذلك النسيء هنا، إذا شرحت للطلاب وقلت لهم إن من عادات العرب في الجاهلية أنهم كانوا يستطيلون الأشهر الحرم، وكانت الأشهر الحرم ولا زالت 3 أشهر متوالية، وواحد اللي هو رجب، يسمونه رجب الفرد، وحيد كذا، ما هو محرم، لكن 3 المتوالية هي ذو الحجة وذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه 3 وراء بعض حرام القتال فيها، حرام أن يبدأ فيها القتال. فكانت 3 شهور 90 يوم كثيرة على العرب، وهم متعودين على الغزو وعلى القتل وعلى فابتكروا طريقة يعني إبداعية، كيف يحتالون على هذه الأشهر الحرم. فانتخبوا قبيلة من قبائل العرب كانت يعني أعطيت هذه الصلاحية، وهذه القبيلة لها شيخ، الشيخ هذا هو المسؤول عن النسيء، كل سنة إذا جاء الموسم فيقول: أنني قد أنسأت المحرم هذه السنة، قد أنسأت ذي الحجة، يعني وش هو الشهر اللي بأجله هذه السنة؟ مرة يقول أجل ذي القعدة، أخليه ذي القعدة يصير إيش؟ يصير هو شهر 12 مثلا، وأقدم صفر يصير الآن هو شهر 11 علشان تأخذوا راحتكم مثلا، أو يخليهم مثلا يوم في شهر ذي القعدة محرم ذي القعدة، وذي الحجة أقدم صفر بدل ذي الحجة، وشهر يقاتلون فيه، ثم يرجع التحريم مرة أخرى، يعبثون عبث عبث، كما قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. أيوة، إذا شرحت أنت هذا المعنى اتضحت الآية. إنما النسيء، النسيء هو هذه العملية، عملية التلاعب بالأشهر الحرم وتقديم الأشهر العبث. فعندما تقول تقرأ على الطالب بعدها إنما النسيء زيادة في الكفر، يعرف أن المقصود بالنسيء هو هذا التأخير والتلاعب والعبث بالأشهر الحرم. واضح يا شباب؟ واضح. إذن هذه الآية لم يتضح معناها إلا ببيان قصتها أو سبب نزولها أحيانا أو ما يتعلق بها. إذن هذه من أسباب عدم فهم الآيات القرآنية، أحيانا تكون عدم معرفة قصة الآية أو سبب نزول الآية. ومعرفة سبب نزول الآية مهم جدا في الآيات التي لها سبب نزول، لكن تعرفون معظم آيات القرآن الكريم من حيث النزول ليس لها أسباب نزول، وإنما نزلت ابتداء، لكن هناك عدد كبير من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب، وحفظ العلماء هذا السبب وذكروه وتناقلوه، وأصبحت الآيات تفهم في ضوء هذا السبب المذكور. طيب، جميل جدا. هذه طريقة الحقيقة يمكن أن يبدع فيها المدرس في تدريس التفسير، عندما يدرس سبب النزول ويشرح ويبين معاني سبب النزول. وأنا أقول، وهذه دعوة للباحثين الذين يمكنهم أن يبتكروا، أن تصاغ أسباب نزول القرآن الكريم صياغة أدبية على شكل روايات تقرب معاني أسباب النزول القرآن الكريم، لأننا نحن الحقيقة ربما يعني لم يعني نجدد في الدراسات القرآنية بشكل كبير في جوانب يمكننا أن نجدد فيها. مثلا أسباب النزول، على سبيل المثال قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآيات الموجودة في سورة النور، هذه قصة ومذكورة في كتب الصحاح، وهي سبب نزول هذه الآيات. لماذا لا تصاغ هذه القصة صياغة أدبية في رواية أدبية تحبب الجيل في القرآن الكريم، بدل هذه الروايات الهابطة السخيفة التي انتشرت بين أيدي أبنائنا وبناتنا للأسف، وهي ذات مضمون تافه وذات أسلوب تافه، ولكن لأن الناس يحبون هذا اللون من الأدب وهو لون الرواية، فلماذا لا يستغل الأدباء المسلمون مثل هذه القصص القرآنية فيصوغوها بشكل روائي محبب إلى النفس، ويرسخ في نفوس الناس هذه المعاني وهذه أسباب النزول، خاصة أن أسباب النزول هي قصص ومعانيها وأدلتها موجودة في القرآن. فأنا أعتقد أن مثل هذه النقطة يمكن أن يجدد فيها بصياغة أسباب النزول صياغة روائية رائعة، ونشرها بين أيدي أبنائنا وبناتنا، لكي نجمع بين أمرين: أولا أن نلبي هذه الحاجة للرواية، والأمر الثاني أن نقرب معاني القرآن الكريم بهذه الطريقة. طيب، أيضا من الأسباب التي تحول بين الطلاب وبين فهم الآيات أحيانا تكون التركيب، تركيب الجملة. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ربما الأبناء الصغار يعني ما يفهمون هذا التركيب، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأنت يكون دورك أنك تبين دلالة هذا التركيب أنه قدم المفعول به وأخر الفاعل، وأن الحكمة من ذلك هي الإشارة إلى أن العلماء هم أهل الخشية الحقيقيون، وأنه أو هم الذين ينبغي أن يكونوا أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. إذن أنت في حاجة إذن إلى مسألة مهمة جدا سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل، العناية باللغة العربية. أنت كمدرس تفسير يجب أن تكون متقنا للغة العربية، واللغة العربية كما تعلمون هي علم يدرس الآن. نحن كلنا مستعربون، أخذنا العربية بالقواعد وتعلمناه تعليما من خلال النحو والبلاغة وما يتعلق به، ولم نعد كالعرب الأقحاح الذين كانت اللغة سليقة لهم. لكننا يمكن أن نتعلم الطالب اليوم العربية من خلال دراسة الكتب التي كتبت في النحو وفي البلاغة وغيرها، حتى يصبح متقنا للغة العربية ويستطيع أن يبين معاني القرآن الكريم ويشرحه ويفهمه للناس ويبين هذه الجمل وهذا التركيب الذي قد يشكل على بعضنا. ولذلك كم واحد منا أيها الإخوة تمر عليه بعض الآيات سنين طويلة وهو لا يدرك معناه، ولكنه يقرأها يقرأها يقرأها. أذكر واحد مرة وأنا أشرح في مسجدي في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وش معنى أحوى؟ أحوى بمعنى أنه ذا لون أسود، أيوة، فجعله غثاء أحوى. أحوى أحوى معناه لون من الألوان، الأحوى هو لون من الألوان يميل إلى السواد، فيقال في شفتيه حوة، يعني فيه لون كأنه تميل إلى السواد، فمعنى فجعله غثاء أسود أحوى أي غثاء يميل إلى السواد بعد خضراره، كما قال في الجنة عندما قال مدهامتان، قال يعني أنها من شدة الخضرة تميل إلى السواد. فكذلك هنا فجعله غثاء أحوى، شوفوا ما أسهلها لكنها صعبة على الذي لا ما سأل. فقال لي أنا عمره تقريبا 60 سنة، قال أول مرة أعرف معنى هذه الآية، مع أن سورة الأعلى كما تعلمون من السور التي تكرر كثيرا، فجعله غثاء أحوى غثاء أحوى غثاء أحوى، يقرأها ويحفظها لكنه لم يتوقف يوما لكي يسأل نفسه ما معنى غثاء أحوى. فإذا انكشف له المعنى أصبحت الآية بالنسبة له يعني واضحة. ولذلك يقول الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره جامع البيان، وهو من أهم المصادر لكم أيها الإخوة كمدرسين ومعلمين، تفسير الطبري هذا عمدة المفسرين، قال: إنني لا أعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ به. صحيح والله فعلا، كيف أنك تستمع دائما للآيات وأنت لا تعرف معناها؟ في آيات كما قلنا يفهم معناها بمعرفة اللفظة، وفي آيات لا، الحقيقة تحتاج إلى أنك تدرسها دراسة متأنية وتجمع بينها وتتأمل فيها، وهذه لا تكون إلا لمن يتقب يعني يتعمق في دراسة التفسير وفي دراسة لغته وفي دراسة معانيه من خلال المصادر المعروفة. طيب يا إخواني، نحن نتحدث الآن عن كيف تحضر درسا في التفسير. جميل، من أهم الخطوات أيها الإخوة وأنت تتحدث في التفسير أنك تحدد الفئة التي تستهدفها بدرسك، صح؟ يعني أنت الآن مدرس في المرحلة الابتدائية، تدرس رابع ابتدائي ولا أولى ابتدائي ولا سادس ابتدائي، أليس هناك فرق بين هذه المراحل؟ بلى. طيب فإذا كنت تستهدف المرحلة المتوسطة فرق، فإذا درست الثانوية، فإذا درست طلاب الجامعة، فإذا درست طلاب الدراسات العليا، طيب إذا درست عامة الناس، وتدريس عامة الناس في الغالب يكون في الأماكن العامة مثل هذا المكان مثلا، قد يكون معي أستاذي وقد يكون معي من طلابي وقد يكون معي جامعة ابتدائي قد يكون معي أناس من العامة، أليس كذلك؟ كيف تدرس التفسير في هذا المكان؟ كيف تصنع؟ أيضا إذا جئت وخرجت في إذاعة مثلا، نادوك قالوا يا شيخ محمد تعال نريد أن نستضيفك في برنامج إذاعي في التفسير، كيف تحضر الدرس في التفسير وأنت تتحدث في الإذاعة والإذاعة يستمعها كل من يملك المذياع؟ أنت تعرض عقلك الآن على العامة أو في قناة تلفزيونية مثلا. فإذا من أهم الخطوات التي ينبغي على مدرس التفسير أن يعتني بها في البداية أن يحدد الفئة المستهدفة بدرسه لكي يأخذ العدة لكل فئة. إذا كان يدرس طلاب ابتدائي يعرف كيف يحضر درس التفسير لهم ويتعامل معهم بلغة بسيطة وسهلة، ويحاول أن يكثر من التمرينات ومن التشويق، أن يدخل في تفاصيل لا يفهمونها، أن يحبب إليهم هذه المادة، أن يطيل، أن يكثر من الفراغات بين التمارين حتى لا يمل الطلاب الصغار، وهكذا. عندما تأتي إلى طلاب في مرحلة ثانوية عندهم قدرة على التفكير والإبداع والابتكار ويكثر من التمارين التي تتعلق بهذا الجانب، عندما يتحدث حتى عن معاني المفردات اللغوية كيف يفصل فيها. يعني مثلا الآن عندما نتحدث فنقول أن أحوى بمعنى أسود، فالحقيقة أن الأحوى ليس معناها أسود، أن الحوة هي درجة من درجات التي تقترب من الأسود ولكنها تزيد عن الأخضر الغامق، لكنك للطلاب الصغار لا تريد أن تفصل هذا التفصيل فتقول لهم الأحوى هو الأسود، لكن عندما يكبر تشرح له أن الحوة هي درجة من درجات اللون الأخضر الغامق أو الأسود الفاتح، وأنها هي التي يوصف بها المرأة الجميلة، فيقال أن في شفتيها حوة كما كان يصف ذلك ذو الرمة، قال هيفاء في شفتيها حوة لعس في قصيدته التي يقول فيها ما بال عيني منها الماء ينسكب، القصيدة البائية المشهورة. فالشاهد أنك تفصل لكل مرحلة بما يليق بها، وهنا تظهر مهارة الأستاذ كيف أنه يعرف يتحدث مع كل طبقة بما يليق بها. واضح يا أخواني؟ إذن هذه مسألة مهمة، وهي تحديد الشريحة العمرية التي تتحدث فيها. أيضا من الأشياء المهمة في تحضير درس التفسير يا أخواني الوقت الذي يتاح لك في التدريس. يعني مثلا إذا أعطيناك ربع ساعة وأردت منك أن تشرح تفسير سورة الفيل، ربع ساعة، نعم ربع ساعة تدرسنا فيها سورة الفيل والطلاب الذين يحضرون لك طلاب الكفاءة المتوسطة، إذن أنا حددت لك الفئة وحددت لك السورة وحددت لك الوقت، إذن أنت الآن ينبغي عليك أنك تستفيد من هذا الوقت وتحدد ما هو الشيء الذي يصلح لطلاب المرحلة المتوسطة. هؤلاء قد درسوا تفسير قبل ذلك، درسوا القرآن، حفظوا السورة، فأنت ستبدأ معهم من منطقة قريبة متقدمة وتشرح لهم استنباطات من هذه السورة، تذكر لهم سبب نزول هذه السورة إلى آخره. فالمدرس لابد أن يراعي في تحضيره لدرسه الوقت المتاح له وأن يستفيد منه بقدر الإمكان. أيضا طريقة الإلقاء المتاحة، يعني ربما تأتي إلى الفصل أو المكان الذي تلقي فيه درسك فلا تجد فيه الكثير من الوسائل التي تعينك على الشرح، فلابد أن تعرف قبل أن تلقي درسك كيف ستلقيه، ما هي الطريقة التي سوف تتبعها. والأفضل دائما أيها الإخوة أن ينوع الأستاذ والمدرس الذي يدرس التفسير حتى في المسجد، لأننا تعودنا في المساجد أن نبقى بهذه الطريقة التي أنا ألقي بها الآن، الطالب يستمع أو المستمع يستمع والملقي يلقي، طيب دون أن يكون هناك أي أنشطة مصاحبة أو واجبات بعدية، بمعنى أن الطالب يجيب يبتكر يستنبط والمدرس يصحح ويصوب، هذه طريقة أفضل من طريقة الإلقاء المجرد، وأنتم كمدرسين أنتم أعرف بهذا. فينبغي على الواحد منا فعلا أن يعرف أو الإمكانيات أو طريقة الإلقاء التي سوف يتبعها، إن كان سيلقي مثلا لمدة ربع ساعة ثم يكلف الطلاب مثلا لمدة 10 دقائق بتمارين مثلا، ثم يكلف واحد من الطلاب بالإلقاء لمدة 10 دقائق، ثم يترك الفرصة بعد ذلك لتقويم الطالب من خلال زملائه الفترة المتبقية، أنا أعتقد أن هذا سوف يكون أكثر متعة وفائدة للطلاب أيضا في تدريسه للتفسير. أيضا من الأشياء المهمة لك وأنت تدرس التفسير معرفة علاقة التفسير بالمواد الأخرى. يعني أنت الآن تدرس تفسير وربما تدرس توحيد وتدرس فقه وتدرس حديث وهذه المواد، وتدرس لغة عربية نحو وبلاغة، هذه المواد أيها الإخوة مترابطة، وعلم التفسير يعتبر أوسع هذه العلوم، لأن علم التفسير في الحقيقة حتى عند بعض العلماء قالوا إن علم التفسير لا ينطبق عليه حد العلم، ما يسمى علم التفسير أصلا، لأنه شو هو التفسير؟ هو بيان معاني القرآن. طيب بيان معاني القرآن كيف يتم؟ قالوا بيان مفرداته، قالوا هذه لغة عربية. طيب بيان تركيبه، قالوا هذا نحو. طيب بيان أسلوبه وأساليب البلاغية من التقديم والتأخير وما يتعلق به، قالوا هذه بلاغة. طيب بيان أحكام القرآن، قالوا هذه فقه. طيب أسباب النزول، قالوا هذه حديث روايات. فتفرق علم التفسير بين العلوم. ولذلك يقول ابن عطية: إنني قد نظرت في العلوم فإذا أرسخها وأوسعها وأكثرها يعني علاقة بغيره من العلوم هو علم التفسير، لأنك تحتاج أن توظف فيه اللغة والنحو والبلاغة وأصول الفقه والعقيدة والفقه والحديث، بل وربما أحيانا توظف فيه علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ. نعم، والإعجاز طبعا هو يدخل في البلاغة أحيانا ويدخل في الأحكام الفقهية. فإذا التفسير في الحقيقة هو مجموعة من العلوم يوظفها المدرس لكي يستخرج معاني القرآن الكريم. ولذلك تلاحظون أكثر العلماء الذين صنفوا تفاسير يعني أجمعت الأمة على جودتها وجلالتها صنفوا كتب تفسيرهم في أواخر أعمارهم، هم كبار في السن. الطبري رحمه الله صنف تفسيره في أواخر حياته، والزمخشري وابن عاشور أما ابن عطية فقد خالف هذه القاعدة، فبدأ تفسيره منذ كان شابا، ولكنه بقي يؤلفه حتى قبيل وفاته وهو يزيد فيه وينقح. وذلك لأن علم التفسير علم واسع. حتى الآن كثير من المدرسين يتهيب درس التفسير، يقول درس التفسير الحقيقة يصعب السيطرة عليه. وذلك يحدثني بعض الزملاء من المدرسين القدماء يقول: أنا الحقيقة أحاول دائما أني أدرس عقيدة أو فقه أو حديث، أما إذا درست التفسير فإنني أستطرد، ولذلك تنتهي السنة ولم أستطع أن أكمل المنهج. لأن التفسير إذا أردت أن تحوله إلى درس في اللغة استطعت، أن تبقى في غريب القرآن وفي الإعراب وينتهي الدرس وأنت لم تنتهي منه. وإذا أردت أن تتحدث عن أسباب النزول ومدى صحة هذا السبب ومدى رواياته والآخره حديث أيضا ربما يستغرقك الوقت وأنت تتحدث في هذا. إذا أردت أن تتحدث عن قصة الآية أو عادات العرب كما مر معنا ربما تستغرقك الوقت وأنت تتحدث عن هذا التاريخ وعن هذه العادات الجاهلية إلى آخره. إذا أردت أن تتحدث عن الاستنباطات من الآيات فهي باب واسع أيضا، تتحدث فيه عن المعنى المستنبط مثلا وعن وجه الاستنباط وعن القاعدة التي اعتمد عليها في الاستنباط، وتوظف أصول الفقه في هذه القاعدة وتنطلق منها إلى علوم أخرى. ولذلك يعيبون على بعض كتب التفسير أنها استطردت فخرجت عن التفسير. فمثلا كتاب من كتب التفسير الواسعة المعروفة اسمه البحر المحيط في التفسير، هذا لمن؟ لأبي حيان الغرناطي الأندلسي، كتاب كبير طبعا، ولكنه فيه توسع شديد في ماذا؟ في اللغة وخاصة النحو، خاصة النحو. أبو حيان الغرناطي نحوي وله شرح على كتاب التسهيل لابن مالك، ويعتبر من كبار النحويين، وهذا فنه. فإذا جاء إلى النحو في التفسير نسي نفسه، فدخل في الخلافات بين البصريين والكوفيين والترجيح بينهم إلى آخره. ولذلك يعتبر كتاب من كتب النحو الكبيرة، حتى هو نفسه أدرك ذلك فاختصره في كتاب سماه النهر الماد من البحر المحيط في 6 مجلدات، المختصر سماه النهر الماد من البحر المحيط. إذن لأنه جاء إلى هذا الفن الذي يتقنه فتوسع فيه. القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن أفاض في جانب الأحكام الفقهية كثيرا في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ولذلك يعني تجدون في كتابه الخلافات الفقهية بين الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، وذكر الأدلة والمآخذ وإلى آخره. فأنت الآن وأنت مدرس في التفسير الآن، ينبغي عليك أن تعرف كيف تحضر درسك من الكتب. أنت لابد أن تعرف الشريحة المستهدفة كما تحدثنا، وتعرف الوقت المتاح لك، طريقة الإلقاء، ثم الجانب المعرفي لابد أن تعتني به. الطلاب لا يحترمون المدرس لمجرد أنه مدرس، أليس كذلك؟ وإنما يحترمونه لأنهم يجدون عنده من العلم ومن الفائدة ما ليس عند غيره. ولذلك ينبغي على المدرس أن يعتني بالجانب العلمي في شخصيته، بمعنى أن يسألك الطالب فتجيب إجابة مقنعة وعلمية، يشعر الطالب حتى لو كان صغير، الطالب يميز، طالب رابع ابتدائي وثالث ابتدائي يعرف المدرس اللي عنده علم واللي وسط، يكثر الاعتذار فكن دائما على أهبة الاستعداد في الإجابة، ولن تكون كذلك إلا إذا كنت طلعة تطلع وتقرأ وتتعلم. ولذلك يقولون أن المدرس الجاد هو الذي، طبعا الأصل أن المدرس لا يصل إلى هذه المرحلة إلا وهو على مستوى من العلم، لكن لا بد أن تحضر كثيرا حتى تتكلم قليلا. يعني الآن يذكرون يقولون لأحدهم قيل له نريد أن تلقي كلمة في 10 دقائق، فقال أحتاج إلى 2 ساعة حتى أحضر هذه الكلمة، لكن إذا أردتم أن أتحدث ساعة فأحتاج إلى 10 دقائق في التحضير، لأن التركيز والقدرة على مواجهة الناس والإجابة على أسئلتهم تحتاج إلى عمق علمي واطلاع واسع. ولذلك ينبغي على مدرس التفسير أن يكون له مصادر ويعرف كيف يصل إليها. من الأشياء المهمة لك كمدرس في التفسير أن تعرف مناهج المفسرين. عندما أقول لك الآن أين أجد مثلا الأوجه البلاغية في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا قدم الله المفعول به على الفاعل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ تقول بسيطة، هذه مسألة تقديم المفعول به على الفاعل، فائدتها الاختصاص والحصر، وهي موجودة في كتب التفسير التي اعتنت بالبلاغة مثل الزمخشري في كتاب الكشاف، وكل من أخذ عنه بعد ذلك مثل أبي السعود العمادي في كتاب إرشاد العقل السليم، مثل كتاب حاشية الطيبي على البيضاوي، مثل كتاب البيضاوي في التفسير، مثل كتاب ابن عاشور التحرير والتنوير، وغيرها من الكتب التي اعتنت بالبلاغة. إذا سمع منك الطالب هذا سيطمئن، يأخذ منك هذه المصادر ويذهب فيجدها كما قلت. لكن عندما يكون الأستاذ لا يعرف أين يجد المعلومة، هذه مصيبة ومشكلة وتقصير عند المدرس. من الخطأ أن يكون المدرس ليس لديه من وسائل التحضير إلا المقرر الدراسي، أليس كذلك؟ الكتاب المقرر فقط يقرأه مرة مرتين ثم يشرح الدرس، فإذا خرج الطلاب به عن الكتاب يمين ولا يسار ضيع. هذا خطأ. شخصية المدرس ينبغي أن تكون شخصية علمية تشرح وتبين، ونحن نتحدث عن التفسير، والتفسير هو البيان، بيان معاني القرآن الكريم. توقع أنت من الطلاب أسئلة كثيرة، أسئلة في بلاغة الآيات، أسئلة في غريب الآيات، أسئلة في إعراب الآيات، أسئلة في فقه الآيات وأحكامها، فينبغي عليك أن تكون مفسرا بالقوة أو بالفعل كما يقولون في الفقهاء. الفقهاء يقولون إما أن يكون فقيها بالفعل أو بالقوة القريبة. الفقيه بالفعل هو الذي يحفظ العلم ويجيبك مباشرة، وأما الفقيه بالقوة القريبة هو الذي يعرف أين يجد المعلومة بسهولة، بمعنى أن إذا سألتك مثلا عن إعراب الآية الفلانية مباشرة تذهب إلى كتاب التبيان في إعراب القرآن للعكبري، وتفتح على نفس الآية وتعرف كيف قسم رتب يعني هذه الآيات أو رتب هذا الكتاب، فتصل إلى المعلومة بسهولة. يعني مثلا إذا سألك الطالب مثلا عن قوله تعالى وفاكهة وأبا مثلا، فوجدت كتاب ابن قتيبة عندك في الكتاب في الدرج مثلا، كيف تصل إلى المعنى؟ مباشرة. أنت ينبغي أن تكون عارف بأن ابن قتيبة رتب كتابه على السور، البقرة، آل عمران، النساء، مباشرة تأخذ الكتاب وتذهب إلى آخر الكتاب، تفتح سورة عبسة وتبحث عن اللفظة، صح؟ طيب أفرض أن ما كان عندك كتاب ابن قتيبة، عندك كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، تأخذ كتاب الراغب الأصفهاني وتفتح كيف تفتح على أبا؟ الألف في أول الكتاب، فتجد أنها ربما هي أول كلمة في غريب مفردات الراغب الأصفهاني أبا. وأبا في اللغة وش معناها؟ بمعنى إيش أبا؟ تفضل يا شيخ. أيوة صح، بس أبا بمعنى أبا فعل ظهر، أحسنت، أيوة ظهر بمعنى أبا بمعنى ظهر وارتفع. لكن الأب في الآية وفاكهة وأبا هو نوع من النبات خاصة، هو نوع من النبات خاصة، هو معروف أنه كلا لكنه نوع معين زي المشمش مثلا أو زي الذرة أو زي القمح، الأب. طيب، فإذا ينبغي أن تكون عارفا بمناهج كتب غريب القرآن، أليس كذلك؟ طيب، أيضا من الأشياء المهمة بالنسبة لك أن تكون عارفا بكتب التفسير التي ينبغي أن تعتمد عليها. يعني مثلا إذا دهمتك آية صعبت عليك وأنت مدرس تفسير ووجدت أن الذين فسروا في الكتاب ما شفوا غليلك، فترجع إلى كتاب مثلا موجود في المسجد تيسير الشيخ السعدي مثلا، أيضا ما شفى غليلك، الشيخ السعدي ذكر معنى عام، تذهب إلى التفسير الميسر مثلا الذي طبع في مجمع الملك فهد، فتجد أنه أيضا ليس بعيدا عن المقرر الدراسي الذي عندك. هنا ينبغي عليك أن تعرف كيف ترجع إلى المصادر الأولى، ترجع إلى الطبري، ترجع إلى ابن عطية، ترجع إلى ابن كثير، ترجع إلى القرطبي، ترجع إلى البحر المحيط، ترجع إلى الرازي، تفسير الرازي ونحو هذه المصادر المهمة والموسعة، وتصل إلى المقصود بسهولة. وحتى المتخصص في التفسير يا إخواني أحيانا يجد مشقة في فهم القول الصحيح من بين أقوال العلماء الكثيرة، ويحتاج فعلا إلى أن يتعلم ما يسمونه قواعد الترجيح وأساليب الترجيح عند المفسرين، وأن هؤلاء كانوا يتعاملون مع الاختلاف في التفسير بشكل منظم وبشكل مرتب، والمسألة ليست فوضوية. لذلك الذين يقرؤون في كتب التفسير المختصرة أحيانا يظنون أن المسألة سهلة، أن المفسر يكتب، لكن عندما يقع الخلاف بين المفسرين يلا اختر القول الراجح، شف تجد مشقة في أنك تصل إلى القول الراجح الذي وصل إليه في المختصر. فعندما تقرأ قواعد الترجيح وكيف وصل، تتعلم أن التفسير له أصول وله ضوابط وأنه ينبغي عليك أن تتقنه. إذن كتب التفسير نعود ونقول أنها مختلفة المناهج، منها كتب التفسير المختصرة مثل التفسير الميسر، مثل المنتخب في التفسير، مثل أيسر التفاسير للشيخ السعدي، مثل للشيخ الجزائري، مثل تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي، مثل كثيرة كتب التفسير المختصرة. ومن المتقدمة كتاب اسمه الوجيز في التفسير للإمام الواحدي. وهناك كتب تفسير متوسطة ليست مختصرة وليست مطولة، مثل كتاب مثلا مثل تفسير ابن كثير يعتبر مختصر يعني متوسط عفوا، مثل كتاب الوسيط في التفسير للإمام الواحدي، مثل على سبيل المثال تفسير البغوي، نعم تفسير البغوي يعتبر من التفاسير المتوسطة، وغيرها. الجلالين لا يعتبر من المختصرة. النسفي تفسير النسفي يعتبر من المتوسطة. فتح القدير أيضا يعتبر من كتب التفسير المتوسطة الصحيح، وغيرها طبعا كتب التفسير كثيرة. وأما الكتب المطولة فهي كالطبري، ابن عطية، البحر المحيط، التحرير والتنوير، الشنقيطي، وإن كان طبعا الشنقيطي محدد بتفسير القرآن بالقرآن، يعني الشنقيطي ما فسر القرآن الكريم كاملا، ترى يعني تجدون بعض الآيات وبعض السور لم يتعرض لها الشنقيطي، وإنما تعرض للآيات التي ورد لها تفسير في القرآن بحسب اجتهاده هو. ولذلك عنوان الكتاب كذا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وذكر في مقدمته أنه ركز على أمرين: الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، والأمر الثاني بيان الأحكام التي اشتمل عليها القرآن في الآيات التي تعرض لها، فطول فيها كثيرا. ولذلك جاء كتابه في عندما تحدث عن مناسك الحج في القرآن أطال الحديث جدا في مجلد. طيب، ومن الأشياء التي ينبغي على مدرس التفسير أن يعتني بها في حتى يعني في تحضيره لدروسه دائما قراءة كتب مناهج المفسرين. هناك كتب الآن جمعت الحديث عن مناهج المفسرين، مثل كتاب التفسير والمفسرون للشيخ محمد الذهبي، هذا كتاب قيم ترى في معرفة مناهج المفسرين، التفسير والمفسرون، والله طبع في مجلدين وبعضها في 3 مجلدات، ورأيت بعض الطبعات في مجلد واحد كبير. هذا كتاب قيم حقيقة، لأنه تعرض لكثير من كتب التفسير وبين مناهجها باختصار. التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون، وهناك مختصر له للدكتور محمد أبو زيد بعنوان مختصر التفسير والمفسرون. وهناك كتب كثيرة بعنوان مناهج المفسرين، منها مختصرة مثل كتاب الشيخ الدكتور الشرقاوي أحمد الشرقاوي عنوانه مناهج المفسرين، وهناك كتاب للدكتور الشيخ صلاح الخالدي له كتاب في مناهج المفسرين، مناهج الدارسين، نعم مناهج الدارسين في مناهج المفسرين، كتاب في مجلد. وهناك مختصر يعني شديد الاختصار حقيقة في نقاط عنوانه المختصر المبين في مناهج المفسرين للشيخ محمد بن حمود النجدي، كتاب صغير أظنه مطبوع عندكم هنا في الدمام أو شيء. هذه مهمة بالنسبة لك كمدرس تفسير، أنك تكون دائما تعرف مناهج كتب التفسير، تستطيع أنك تصل إلى المقصود بسهولة، وتستطيع أن تبين لطلابك قيمة هذه الكتب. نعم، يعني عندما يسألك طالب ويقول يا شيخ، شو اسمك يا شيخ؟ يا شيخ ماجد، أبغى أقرأ في كتاب البحر المحيط للشيخ أبي حيان، وهو طالب في ثاني متوسط، وش بتقول له؟ تقول له إيش؟ تقول له أنت في ثاني متوسط وكتاب البحر المحيط صفته كذا وكذا وكذا، أنت إذا ما كنت تعرف الكتاب ومنهج فيه وقيمته العلمية وسعته، هذه مشكلة بالنسبة لك. فلا بد أن تقول هذا الكتاب لا يناسب سنك الآن، كتاب كبير جدا وأكثره نحويات وإلى آخره. فعندما تقرأ أنت كتاب من مناهج المفسرين سيطلعك هذا الكتاب على أساليب المفسرين في التفسير، على قيمة كتبهم، على يعني جوانب التميز عندهم، جوانب القصور عندهم إلى آخره. هذه مهمة بالنسبة لك، وكذلك في كل العلوم يا شباب، يعني اللي يدرس الفقه يعرف مناهج الفقهاء، واللي يدرس الحديث مناهج المحدثين، واللي يدرس أصول الفقه مناهج الأصوليين، وهكذا. طبعا هذه طرق تفسير. يعني الآن عندما أدرس الطلاب أنا الآن تفسير سورة الشمس، يمكنني أن أسلك عدة طرق في تدريس هذه السورة. فمثلا إذا أردت أن أدرسهم تدريسا تحليليا، تفسير تحليلي، فمعنى ذلك أنني سوف أتوقف مع كل مفردة من مفردات هذه السورة، أحللها تحليل، أذكر معانيها في اللغة وأفصل فيها، ثم أذكر أسباب النزول، ثم أذكر لغتها، وأذكر الاستنباطات منها والأحكام الفقهية التي فيها. فيسمى هذا باللون التفسير التحليلي، لأنه يحلل مع كل الآيات ويفصلها تفصيلا. هناك التفسير الموضوعي للسورة، يقسم السورة إلى مقاطع أساسية، مثلا المقطع الأول فيه قسم، المقطع الثاني فيه قصة ثمود، وهكذا. ثم قبل أن يبدأ في السورة يقول هذه السورة تتحدث عن موضوع مثلا كذا وكذا، مثلا سورة ألم نشرح لك صدرك تتحدث عن النعم الباطنة للنبي صلى الله عليه وسلم، شرح الصدر ورفع الذكر وإلى آخره. سورة الضحى تتحدث عن النعم الظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. أيوة، لا الحقيقة التفسير الموضوعي لا يوجد كتاب من كتب المتقدمين فسر القرآن الكريم تفسيرا موضوعيا بشكل كامل، ولا بشكل جزئي إلا القليل. البقاعي سمى كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فهو قريب صدقت، يعني هو يستفاد منه كثيرا الآن عندما يكتب في التفسير الموضوعي. لكن أفضل مثال لهذا موسوعة موجودة الآن طبعت بعنوان التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، هذا مشروع اشترك فيه عدد من المتخصصين، وطبع قبل أشهر قليلة في جامعة الشارقة، وخرج تفسير القرآن الكريم كاملا في 10 مجلدات، كل سورة فسرت بطريقة التفسير الموضوعي. أولا يذكرون اسم السورة ودلالتها على المقصود، ثم يذكرون مقصود هذه السورة بصفة عامة، ثم يذكرون مقاطع هذه السورة، ثم يفسرونها بشكل إجمالي، بس ما يفصلون التفاصيل اللغوية اللي في التفسير التحليلي. أيضا من المصادر المهمة لك يا متخصص في التفسير أو مدرس التفسير مسألة كتب أصول التفسير. أنت وأنت تتعامل مع التفسير وتشرح التفسير لطلابك ينبغي أن تغرس في نفوس الطلاب علم أصول التفسير، لأن هذه مشكلة يا أخواني. الآن تهاون الناس في التفسير وتكلم في التفسير كل أحد، والآن أصبحت مقالات لبعض الصحفيين يتحدثون فيها عن معاني الآيات، والطلاب الآن والشباب والشابات يقرؤون هذه المقالات ويظنون أنها صح. طيب، إذا لم يكن عند الطالب معرفة بأن التفسير له أصول ينبغي أن تعتبر مثل أي علم آخر، ليس كذلك؟ كل علم من العلوم له أصول، النحو له أصول، وأصول الفقه لها أصول، والفقه له أصول، وكذلك التفسير له أصول ينبغي أن يعني يتحاكم إليها عند الاختلاف. فكتب أصول التفسير ينبغي عليك أن يكون عندك كتاب من الكتب المهمة فيها، وأنا أنصحكم بكتاب فصول في أصول التفسير، هذا كتاب مطبوع عندكم هنا في الدمام في ابن الجوزي للدكتور مساعد الطيار، فصول في أصول التفسير، كتاب مختصر ومركز ورائع جدا. كتاب أيضا التفسير أصوله وضوابطه للدكتور علي العبيد، أيضا مهم جدا ومختصر ويعطيك يعني أصول مهمة جدا في هذا العلم. قراءة هذين الكتابين أو أحدهما تعطيك تصور لأشياء مهمة. أولا، ما هي مصادر التفسير المعتبرة؟ ما هي مصادر التفسير التي الغير المعتبرة؟ ما هي طريقة التعامل مع اختلاف المفسرين؟ عندما تجد ابن كثير مثلا يذكر وفي هذه الآية خلاف، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، أنت كمدرس طيب كيف تعامل مع الخلاف؟ أيهما أختار؟ تجد في كتب أصول التفسير طريقة التعامل مع اختلاف المفسرين بشكل جيد. كتب علوم القرآن ينبغي عليك أيضا أن يكون عندك معرفة بعلوم القرآن ومصادر ترجع إليها. من أفضل المصادر التي ترجعون إليها كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، هذا كتاب يعتبر من أشهر كتب التي كتبت في علوم القرآن، يكون بين يديك ترجع إليه دائما في أسباب النزول، في قصص القرآن، في المكي والمدني، في الناسخ والمنسوخ، في المطلق والمقيد، في العام والخاص، بحيث أنك تستطيع أنك تتعامل مع هذه العلوم عندما تمر عليك في التفسير بشكل جيد، وتستطيع أن تجيب على الأسئلة الطلاب أيضا بشكل جيد. أصول التفسير جزء من علوم القرآن، لكنني قدمتها لأهميتها لأنها تحتاجها دائما لكي توضح للناس وتبين للطلاب الأصول التي تسير عليها. يعني عندما تأتي مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. طيب، يسألك الطالب فيقول ما معنى الهلوع؟ فتقول الهلوع معناه في اللغة كذا وكذا، وفي القرآن الكريم إيضاح له أنه قال بعدها إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا الهلوع. طيب، أنت الآن ماذا صنعت؟ أنت الآن فسرته باللغة ثم فسرت القرآن بالقرآن. طيب، لو كنت فعلا استحضرت أصول التفسير لما قدمت التفسير اللغوي على تفسير القرآن بالقرآن، صح؟ أصول التفسير تعلمك هذا الانضباط وتقول لك أفضل طرق التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، فإذا كانت هذه الطريقة موجودة فقدمها، خلها رقم واحد، ثم فسرها بعد ذلك باللغة وقل لهم إن الهلوع عند العرب هو شديد الخوف والهلع وإلى آخره، وتقول لطلابك أنا قدمت تفسير القرآن بالقرآن يا شباب لأن من أصول التفسير أن يقدم تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بلغة العرب، رأيت؟ أي فهذه مهمة جدا، تجعل الطالب وهو يتكلم في تفسير القرآن الكريم ينظم أول شيء مصادره وينظم معلوماته ويعرف أن المسألة يعني منضبطة بضوابط ولها أصول. أيضا من أهم ما ينبغي على مدرس التفسير، ولعلنا نختم بها هذه المجلس المبارك، معرفة اللغة. مدرس تفسير ضعيف في اللغة ما يصلح، ولا يستطيع أن ينجح، ولا يستطيع أن يستمر، ولا بد لمدرس التفسير أن يكون مجيدا للنحو ومجيدا للبلاغة ومجيدا للغة نفسها اللي هي المعجم، يعرف الاشتقاق ويعرف الصرف ويجيب على الطلاب ويتكلم عن معرفة واقتدار، وأنا تكلمت لكم في أول الجلسة أن الطلاب يستمتعون بهذا، حتى الطلاب الصغار عندما تشرح لهم المفردات وتفصلها لهم يستمتعون بهذا. وهذه يا أخواني يعني لعلكم تستفيدون منها كفكرة، لاحظوا علم التجويد الآن الطلاب يتقنونه إذا تعلموه وربطوه بالقرآن، ليس كذلك؟ يعني تشرح للطالب النون الساكنة والتنوين وما يتعلق بها وتنتهي منها في ربما محاضرتين أو ثلاث، ثم تطلب من الطلاب التطبيق فيبدأون يطبقون قراءة القرآن الكريم ويقرأ، ما هي إلا أن ينتهي من جزئين أو ثلاثة إلا وقد انضبطت أحكام التجويد عنده بشكل جيد، صح؟ وأصبح يتقن الإظهار والإخفاء والإدغام والمد وإلى آخره ولا ينساها. أتمنى أنا، وهذا الذي نشأ أصلا النحو من أجله، أن نربط النحو بالقرآن كما نربط التجويد بالقرآن. أنا أجزم أننا لو استطعنا أن نرجع إلى هذه الطريقة لن يكون هناك أي صعوبة في النحو، لكن المشكلة عندما فصل النحو عن القرآن، وللأسف أصبح الذي يدرس النحو اليوم يدرسه بعيدا عن القرآن، والجيد الآن من مدرسي النحو هو الذي يمثل بالآيات القرآنية عندما يتحدث عن القواعد، يقولون هذا مدرس ممتاز، في حين أنك لو كنت تدرس النحو وتربطه بالقرآن يعرب القرآن وهو يدرس الحمد لله رب العالمين ويعربها، الرحمن الرحيم يعربها، إياك نعبد وإياك نستعين ويعربها، أنا أجزم أنه لن يصل إلى انتهاء من جزئين أو ثلاثة إلا وأصبح النحو عنده مادة من أسهل المواد. ولذلك حاول بعض العلماء المتأخرين أن يصنع ذلك، مثل الدكتور أحمد مكي الأنصاري في كتابه النحو القرآني، ويعني كانت تجربة رائعة جدا، وأنا أدعوكم لتطبيقها سواء في دروس علمية في المساجد أو في دورات علمية أو في قاعات الدرس، بمعنى أنك تدرسهم النحو لكن من خلال القرآن، هذه طريقة رائعة جدا. أختم أيها الإخوة بعد يعني الحديث عن اللغة وأهميتها ومصادر اللغة، ويعني هذا موضوع يطول، إلى ذكر بعض الكتب التي أنصحكم بقراءتها في ما يتعلق بطرق التدريس، وقد رأيتها مفيدة وينبغي على مدرس التفسير بصفة خاصة أن يتعلمها وأن يتقنها، منها كتاب بعنوان طرق تدريس التربية الإسلامية للدكتور إبراهيم الشافعي، يعني تكلم بكلام جيد في طرق تدريس التربية الإسلامية للدكتور إبراهيم الشافعي، وأيضا طرق تدريس العلوم الشرعية للدكتور عبد الرحمن الفرج، وكتاب أيضا جيد بعنوان الطرق التربوية في تعليم الأحكام والقيم القرآنية، الطرق التربوية في تعليم الأحكام والقيم القرآنية للدكتور سمير يونس أحمد، تكلم فيه عن أشياء جيدة. وأختم بهذا الكتاب أيها الإخوة أو بالكتابين اللي ذكرتها لكم أثناء الدرس، الموسوعة القرآنية جزء عمة للأستاذة نجاة بنت لطفي البلبيسي، نجاة بنت لطفي البلبيسي الموسوعة القرآنية، هذا يمكن أن يستفيد منه الإخوة والأخوات الذين يدرسون المراحل الابتدائية، هذا رائع جدا، وحتى المتوسطة. أيضا أنصحكم باستفادة من كتاب هذا دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير، هذا كتاب قيم حقيقة فيه أفكار جميلة جدا في تدريس مواد التربية الإسلامية وتدريس التفسير منها. أيضا هنا بحث جيد حقيقة حصلت عليه وقرأته وعجبني جدا في تدريس التفسير، عنوان البحث أثر استخدام الموعظة القرآنية في تنمية السلوك الوجداني، أثر استخدام الموعظة القرآنية في تنمية السلوك الوجداني، يذكر المعلم يتوقف مع آية واحدة من درس التفسير، يعني يعطي الدرس كاملا لكن يتوقف مع آية واحدة يدور حولها الحديث في نهاية الحديث إما في آخر عشر دقائق أو نحوها، ينمي في الطلاب المعاني التي جاء القرآن الكريم من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن. نحن نريد أن تكون أخلاق أبنائنا هي أخلاق القرآن، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الأخلاق وأن يجعلنا وإياكم من المتخلقين به. طبعا الكتاب البحث الذي ذكرته لكم هذا نشر في مجلة رسالة التربية وعلم النفس، وهي مجلة تصدرها الجمعية العلمية السعودية للتربية وعلم النفس في جامعة الملك سعود، العدد 30. إلى هنا أيها الإخوة ننتهي في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالقرآن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.